كنت أصلي بهم وكانت علي بردة مفتوقة فكانوا يقولون لأبي ألا تغطي عنا استبنك.
ثم ورد النسائي حديث عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله تعالى عنه أن قومه لما جاءوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إنه قال يأم القوم أقرأهم لكتاب الله, يأم القوم أكثرهم قراءة, فوجدوه أكثرهم قراءة فعلموه فنادوه وعلموه الركوع والسجود وجعلوه وقدموه ليصلي بهم, وكان له بردة عليه بردة مفتوقة, فكان
قالوا لأبي ألا تغطي
فقالوا لأبيه ألا تغطي عنا إثى ابنك, يعني بشيء يواري هذا الفتق أو هذا الذي يبدو أحيانا من هذه البردة. ومن المعلوم أن هذا لقلة ذات اليد, والمقصود من ذلك أن الإمام يعني يطلب فيه يعني أكثر مما يطلب في غيره, يعني من التستر, ومن لأنه إمام ولأنه قدوة ولأنه وإن كان ذلك مطلوب من الجميع, ولكن مع عدم القدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد عرفنا في الحديث الفائت أن الجماعة الذين كانوا يصلون معه كانوا عاقدي أزرهم, وأنهم إذا سجدوا للريق الأزر قد تبدو العورة, فأمرت النساء بألا ترفع رؤوسهن إلا بعدما يستقر الرجال جلوسا حتى لا يرين عورات الرجال من ورائهم. فعمر بن سلمة الجرمي هذا كان البردة التي عليه فيها فتق, وكان يبدو منها يعني شيء من العورة أو جزء من العورة, فقالوا لابنه لأبيه هذه المقالة, يعني والمقصود من ذلك أنه يعمل على أن يوجد له شيئا يواريه ويستر هذا الذي يبدو منه, لا سيما وهو إمامهم الذي يصلي بهم. وقوله علموه الركوع والسجود يحتمل أن يكون المقصود أنه لصغره وأنه في سن التمييز, وأنهم علموه يعني الصلاة, ويحتمل أن يكون علموه الركوع والسجود يعني مع وجود هذا اللباس الذي عليه, يعني الركوع والسجود يعني معناه أنه يحتاط فيه, وحتى يعني لا تبدو أو يبدو ذلك الذي يكون من عورته عند ركوعه وسجوده, أي ذلك الفتق الذي في تلك البردة. ويحتمل أن يكون لكونه صغيرا فكان يحفظ أكثر مما يحفظ غيره, والرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله, فقدموه عليهم وجعلوه يأمهم لأنه هو الأقرأ والأكثر حفظا لكتاب الله عز وجل.
أخبرنا شعيب بن يوسف
وهو النسائي, وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
حدثنا يزيد بن هارون
الواسطي, وهو ثقة متقن, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عاصم
وهو ابن سليمان, وهو عاصم ابن سليمان الأحول, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن سلمة
الجرمي, وهو صحابي صغير أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي, أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي, وهو صحابي صغير رضي الله تعالى عنه.
قال صلاة الرجل في ثوب بعضه على امرأته. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرق بعضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ورد النسائي صلاة الرجل في ثوب بعضه على امرأته. وقد أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وهي إلى جنبه وهي حائض, يعني معناها أنها نائمة أو أنها جالسة, وعليه مرط بعضه وعليها وعلي
تقول أنا حائض وعلي مرط بعضه
وعلي مرط بعضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرط هو الكساء, فكان ذلك الثوب يعني بعضه على عائشة وهي جالسة أو نائمة وبعضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي, وهو يدل على جواز مثل ذلك بأن يكون طرفه على المصلي وطرفه مع شخص آخر جالس أو نائم. والمقصود بالثوب هو القطعة من القماش كما ذكرت فيما مضى, يعني الثوب يطلق على هذا, يعني قطعة من القماش يستعمل واحد من طرفها ويكون طرفها الآخر في الأرض أو يكون على شخص آخر. وفي الحديث أن عائشة رضي الله عنها كانت حائض وأن هذا المرض كان عليها وأن طرفه على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وذلك يدل على جواز مثل هذا العمل لأنه فعله الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
بن إبراهيم بن مخلد المشهور ببراهوية الحنظلي, وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهو محدث فقيه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. حدثنا وكيع هو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي الكوفي, وهو ثقة حافظ خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا طلحة بن يحيى
بن طلحة بن عبيد الله التيمي, وهو صدوق يخطئ, أخرج حديثه
مسلم
أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. طلحة بن يحيى ابن طلحة بن عبيد الله التيمي يعني جده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد العشرة المبشرين بالجنة طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله تعالى عنه.
عن عبيد الله بن عبد الله
بن عتبة بن مسعود, وهو من المحدثين الفقهاء في عصر التابعين في هذه المدينة, وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين الذين وصفوا بهذا الوصف, والذين إذا اتفق رأيهم في مسألة من مسائل الفقه قالوا فيها وقال فيها الفقهاء السبعة. فعبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود هذا هو أحدهم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي روت الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام, وهي المرأة التي لا يعادلها امرأة أو لا يساويها امرأة ولا يماثلها في كثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبعة المكثرون ستة منهم من الرجال وواحدة من النساء, وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وقال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
ثم أورد النسائي هذا الترجمه باب
صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه.
صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. أورد النسائي فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يعني بل يكون على عاتقه منه شيء إذا كان ثوبا واحدا يعني يلتحف به، بمعنى أنه يجعل أطرافه على عاتقيه، وذلك لأنه يكون أمكن في التستر وأمكن في ستر العورة. وقد مر فيما مضى حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة في باب الصلاة في الثوب الواحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ثوب واحد ملتحفا به، جعل أطرافه على عاتقيه، جعل أطرافه على عاتقيه، فذاك فعله، يعني حيث كان يصلي في الثوب الواحد ويجعل أطرافه على عاتقيه، وهنا يقول لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، بل يكون عليه شيء، وهذا فيما إذا كان ممكنا. أما إذا كان الثوب الواحد يعني صغيرا وضيقا ولا يعني ولا يتأتى، وأنه لو رفع إلى العاتقين يعني يبدو شيئا من العورة، فإن العورة هي التي تستر، ولو انكشف غيرها مما يراد ستره مع 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 الإمكان والقدرة.
أخبرنا محمد بن منصور.
أخبرنا محمد بن منصور. محمد بن منصور يحتمل اثنين، وهما محمد بن منصور الجواز المكي ومحمد بن منصور الطوسي. قد سبق أن عرفنا أن كل منهما يروي عن سفيان ابن عيينة، ولكن كون ولكن كون ولكن ترجيح أن يكون الجواد أقرب من أن يكون الطوسي، لأن سفيان ابن عيينة مكي والجواد مكي، وسفيان ومحمد منصور طوسي الثاني، ومن كان من أهل البلد فإنه يكون أكثر ملازمة، فعند الإهمال يحمل على من يكون أكثر ملازمة، فيكون مراد بمحمد المنصور هذا هو محمد المنصور المكي، لأنه يروي عن سفيان، وسفيان بن عيينة مدني، فكونه أي محمد المنصور المكي أقرب، وسفيان بن عيينة وسفيان ومحمد منصور الجواز أخرج حديثه النسائي وحده، أخرج حديثه النسائي وحده ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. وسفيان بن عيينة هو المحدث الفقيه الحجة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أبو الزناد.
قال حدثنا أبو الزناد وعبد الله بن ذكوان، وعبد الله بن ذكوان عبد الله بن ذكوان المعروف بأبي الزناد، وكنيته أبو عبد الرحمن، وهو ثقة، وهو مدني ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعرج.
عن الأعرج، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز المدني، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقد عرفنا فيما مضى أن ألقاب المحدثين من الأمور المطلوب معرفتها في علوم الحديث، وفائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه فإن من لا يعرف هذا يظن أن الشخص الواحد يكون أنه شخصين، مع أنه شخصان، مع أنه شخص واحد يذكر باسمه في بعض الأحيان ويذكر بلقبه في بعض الأحيان، وهو شخص واحد وليس باثنين. ومن لا يعرف الحقيقة قد يظن أن الواحد يكون اثنين فيما إذا ذكر باسمه مرة وذكر في وذكر بلقبه مرة أخرى. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة لعبد عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يروي عن أبي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا، والسبعة المكثرون سبعة والمكثرون من أصحابه سبعة أكثرهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال: الصلاة في الحرير. وقال: أخبرنا قتيبة وعيسى بن حماد جغبة عن الليل عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين.
ثم أورد النسائي الصلاة في الحرير، يعني وأن ذلك لا يجوز، بل لا يجوز لبس الحرير مطلقا للرجال، لا يجوز لبس الحرير مطلقا للرجال. والرسول صلى الله عليه وسلم وأورد فيه حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه فروج حرير فلبسه وصلى فيه ثم انصرف ونزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين، لا ينبغي هذا للمتقين. والمقصود من ذلك أنه لا يجوز لبس الحرير ولا يجوز تجوز الصلاة فيه، لبسه مطلقا لا يجوز والصلاة فيه لا تجوز، الصلاة فيه لا تجوز. ومعنى ذلك أن الصلاة من فعل ذلك فإنه يأثم لأنه لبس الحرير، ولكن الصلاة تكون صحيحة لا تكون باطلة، بل تكون صحيحة مع إثم صاحبها لكونه ارتكب أمرا محرما وهو لبس الحرير والصلاة فيه، وهو يأثم بلبس الحرير ولو لم يصلي فيه. الرجل يأثم بلبسه للحرير ولم يصلي فيه، لأن الرجال ممنوعون من أن يلبسوا الحرير وقد حرم عليهم ذلك، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حيث أخذ حريرا وذهبا وقال وأشار إليهما وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. ويقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: أهدي لرسول الله فروج حرير، وهو كساء قيل إنه مشقوق من ورائه، ولبسه وصلى فيه، وذلك لعله كان قبل أن يحرم الحرير، ثم إنه نزعه ونزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا المتقين. ويكون قوله لا ينبغي هذا المتقين هو بدء تحريمه ومنع الرجال من لبسه، وإنما قوله للمتقين لا ينبغي هذا للمتقين يعني إشارة إلى أن الذي يتقي هو الذي يمتنع عن الأمور الممنوعة والمحرمة. والتقوى كما هو معلوم أصلها من الوقاية، وهي أن يجعل الإنسان بينه وبين الذي الشيء الذي يخاف وقاية تقيه منه، هذا هو المعنى اللغوي للتقوى، فإنه أصله من الوقاية، وهي أن يجعل الإنسان بينه وبين الذي يخافه وقاية تقيه منه، مثل ما يجعل الإنسان على رجليه النعال والخفاف حتى يتقي بها الحرارة والبرودة والأشواك والزجاج والحصى وما إلى ذلك مما يضر القدمين. وكذلك أيضا يتخذ البيوت ويتخذ الخيام ويتخذ المظلات وما إلى ذلك لتقيه حرارة الشمس، وكذلك يتخذ الألبسة الثقيلة في الشتاء لتقيه البرودة. فالتقوى في اللغة أن يجعل الإنسان بينه وبين الشيء المخوف وقاية تقيه منه، أما في الشرع فهي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك باتباع ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والانتهاء عما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه التقوى في اللغة وفي الشرع. وقوله لا ينبغي هذا للمتقين، أي الذين يتقون الله ويخافونه ويرجون ثوابه ويخافون عقابه، لأن من شأن المتقين أن يمتثلوا الأوامر وينتهوا عن النواهي ويفعل الأمور المشروعة وينتهوا عن الأمور الممنوعة.
أخبرنا قتيبة،
أخبرنا قتيبة، قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره قريبا. وعيسى بن حماد زغبة، عيسى بن حماد التجيبي المصري الملقب زغبة، وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود
والنسائي بن ماجه،
وأبو داود مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه، مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يروي عن يزيد بن أبي حبيب،
يروي
عن الليث، يروي عن الليث بن سعد المصري المحدث الفقيه المشكور، فقيه مصر ومحدثها، وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن يزيد بن أبي حبيب المصري، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي مرثد، عن أبي الخير، عن أبي الخير وهو مرثد ابن عبد الله اليزني المصري، وهو ثقة مشهور بكنيته، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ولاه معاوية بن أبي سفيان على مصر، فهو ينسب إلى مصر، والإسناد مسلسل بالمصريين، يعني من عيسى بن حماد إلى نهايته. والشيخ الثاني الذي هو قتيبة هذا هو الذي ليس مصري، وإنما المصري هو عيسى بن حماد، والإسناد من عيسى بن حماد إلى عقبة بن عامر كلهم مصريون، فهو مسلسل بالمصريين. عيسى بن حماد التجيبي المصري، وليث بن سعد المصري، ويزيد بن أبي حبيب المصري، وأبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني المصري، وعقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه الذي سكن مصر وتولى إمارتها عن في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل اشتبه عليه شخصان، يقول عمر بن أبي سلمة أليس قد أخرج له مسلم بالإضافة لما ذكرته حفظك الله البخاري وأبو داود والنسائي، خاصة وأن الحديث الوارد في الدرس السابق قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذاك عمر بن أبي سلمة، وما لعمر بن سلمة؟
نعم،
هذاك عمر بن أبي سلمة ربيب الرسول صلى الله عليه وسلم ابن زوجته أم سلمة، وأما هذا عمر وذاك ابن أبي سلمة، ابن أبي سلمة وهذا ابن سلمة، وهذا ابن سلمة عمرو بن سلمة الجرمي، وأما ذاك عمر ابن أبي سلمة ابن أبي سلمة المخزومي، يعني ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا شخص وذاك شخص، وكل منهما من صغار الصحابة، وكل منهما من صغار الصحابة، هذا ربيب الرسول صلى الله عليه وسلم ابن أم سلمة، وهذا عمرو بن سلمة الجرمي.
يقول ما صحة صلاة من صلى في الجهة التي يكون فيها خلف القبر في المسجد النبوي مع عدم القصد؟
ما يؤثر إذا كان ما قصد، الأمر فيه واضح، الأمر في ذلك واضح أنه ليس عليه شيء، لأن كما عرفنا في الدرس الماضي أن أنس لما كان يصلي إلى قبر وكان ما تنبه له فصاح به عمر القبر القبر، فتحول وأكمل صلاته، فلو كانت إن الصلاة أنها ما تصح لا عادها من أولها، لكنه بنى على الماضي، بنى على الماضي الذي كان فيه القبر أمامه، بنى عليه، فبناؤه عليه يدل على أن صلاة صحيحة، لأن لو لم تكن صحيحة لا استأنفها من جديد ودخل فيها من أولها، لكنه بنى على ما كان موجودا من قبل.
يقول: ما حكم الصلاة بعض المأمومين في المسجد النبوي والذين يصلون قريبا من الأبواب جهة التوسعة، ومن المعلوم أن الصفوف غير متصلة؟
الصفوف، الصلاة يعني الصفوف إذا كانت متقطعة فإنها تصح الصلاة، ولكن يأثم الإنسان الذي يتمكن من وصل الصفوف ثم لا يصل. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله.
هذا السائل يقول: ذكرتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى اعتكافه في عشر رمضان الأخيرة في شهر شوال، فهل هذا خاص به صلى الله عليه وسلم؟
نعم، خاص به عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي كان يعني يعتكف ثم ترك يعني حتى يعني لا يكون الدافع لهن على ذلك المنافسة وذو القرب منه عليه الصلاة والسلام، ثم إنه فعل ذلك، وما يعني وما جاء أن غيره فعل مثل فعله صلى الله عليه وسلم.
هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة بالبنطلون في الوالي؟
لا بأس الصلاة يعني فيه، لكن الأولى أن الإنسان يصلي فيه في غيره مما لا يكون واصفا لأجزاء العورة، هو ساتر ولكنه يصف الأجزاء لضيقه، فالصلاة فيه تصح. والأولى للإنسان في الصلاة أن يستعمل ما يكون لا لبس فيه ولا شبهة فيه.
هذا السائل يقول: إذا وصفت أحد الأشخاص لأحد زملائي فلم يعرفه فقلت له فلان الأعمى أو الأعرج أو القصير، هل هذه تعتبر من الغيبة؟
ما تعتبر من الغيبة إذا كان مقصود يعني هو التعريف، ولكن إذا كان يعرف أنه يكرهها أو يكره أن يوصف بذلك فينبغي أن لا يفعل. وإن كان يعني بعض العلماء يعني من المتقدمين يعني في بعض الأشخاص الذين يكرهون بعض الألقاب كان لشهرته مثل ابن علية، وكان يكره يقال ابن علية، وكان بعض المحدثين يقول إسماعيل الذي يقال له ابن علية، إسماعيل الذي يقال له ابن علية، فذكره بما يوضحه لا بأس بذلك، لكن إذا كان يعني يكره هذا فالأولى ألا يفعل، إلا إذا لم يجد سبيل إلا تمييزه بها، ومن المعلوم أنه لا يقصد بذلك أي لمز له، فنرجو أن لا يكون بذلك بأس إن شاء الله.
هذا السائل يقول: ما وجه المطابقة بين هذه الترجمة وبين الحديث وهي صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وبين الحديث لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه؟
هذا هو المطابق، لأن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والحديث يدل على النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يعني معناه أن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء منهي عنها، هذا هو الحديث، الحديث واضح في النهي.
هذا السائل يقول: يا شيخ، نشهد الله أننا نحبك في الله، ونحن شباب أتينا المدينة زائرين، ولنا عدة أسئلة، وذكر أسئلته، يقول: هل التسمية بأهل الحديث أو السلفية مشروع أو غير مشروع؟
أولا، المحبة في الله عز وجل، أقول أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المتحابين فيه، وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه. وأما فيما يتعلق بالتسمية بأهل الحديث أو السلف، فهذا هذه تسمية قديمة، وكتب العلم طافحة بها مملوءة بها ذكر سلف الأمة بأنهم السلف، وذكر وصف المتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم الملتزمون بسنته الذين يعملون بما يجيء عنه، وصفهم بأنهم الحديث، هذا مشهور مشهور، وكتب أهل العلم طافحة فيه، كتب الحديث وكتب المصطلح يعني وكلام العلماء المتقدمين والمتأخرين كل ذلك موجود. وإذا قيل يعني أن فلان سلفي يعني أنه عقيدة عقيدة السلف، فهذا حق ولا شيء فيه، وهذا شرف لمن يكون كذلك، وهذا شيء موجود مشهور من قديم الزمان، يعني أنه ينص على يعني أنه يعني سليم العقيدة، أن سلفي العقيدة، أنه سني وأنه كذا، فهذا اصطلاح قديم وليس بالمحدث وليس بجديد، وإنما هو قديم. والخير يعني في كل قديم على النهج المستقيم، يعني ما كان عليه سلف الأمة هو الخير، فالسير على منهاجهم والاتساء بهم لا شك أن هذا هو طريق السلامة وطريق النجاة.
هذا السائل يقول: نرجو من فضيلتكم تبيين حكم الاحتفال بالمولد النبوي لكثرة الزوار هذه الأيام.
الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان جاء شيء يدل عليه عنه وعن صحابته الكرام لكان ينبغي أن يبادر إليه وأن يحرص عليه، لو جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الإنسان يجب عليه أن يكون متبعا وأن يكفيه ما كفى الأولين وأن يسير على منهج سلف هذه الأمة، وهذا من أمثلة من يكون على طريقة السلف، أنه يتبع سلف هذه الأمة ويسير على منوالهم ويترك البدع ومحدثات الأمور، ويترك البدع ومحدثات الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. ومن المعلوم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبة أي مخلوق، لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم هي أعظم النعم وأجل النعم، وهي نعمة الإسلام، فمحبته في القلوب يجب أن تكون أعظم من محبة أي مخلوق، حتى الوالدين والأولاد والناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الوالدان لهما فضل على الإنسان وهما سبب وجوده، والرسول صلى الله عليه وسلم جعله الله تعالى السبب في خروج المسلم من الظلمات إلى النور، أخرج الله تعالى به الناس من الظلمات إلى النور، فهذه النعمة التي ساقها الله تعالى للمسلمين على يديه أعظم النعم وأجل النعم، ولهذا فمحبته في القلوب يجب أن تكون أعظم من محبة أي مخلوق، يجب أن تكون أعظم وأجل من محبة أي مخلوق لهذا الفضل ولهذا الإحسان ولهذه النعمة التي ساقها الله تعالى للمسلمين على يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن مقتضى الشهادة له بأنه رسول الله أن يصدق في أخباره وأن تمتثل أوامره وأن تجتنب نواهيه وأن يعبد الله طبقا لشريعته، أن لا يعبد الله إلا طبقا لشريعته عليه الصلاة والسلام. هذا هو المقياس وهذا هو المعيار الذي يعول عليه ويرجع إليه. والله عز وجل ذكر في كتابه العزيز آية يسميها بعض العلماء آية الامتحان والاختبار، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة على دعواه حتى يكون صادقا، ويقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمحبة الله عز وجل محبة الرسول ما هي علامتها؟ علامتها الاتباع، علامتها الاستسلام والانقياد، علامتها أن تصدق أخباره وأن تمتثل أوامره وأن تجتنب نواهيه، وأن لا يعبد الله إلا طبقا لشريعته، لا يعبد وفقا للأهواء والمبتدعات والمحدثات، فإن الدين ما شرعه الله والحق ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم السباقون إلى كل خير وهم الحريصون على كل خير. ولم يحصل هذا العمل الذي هو الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم لا منه في حياته ولا من أصحابه بعد في حياته وبعد وفاته، بل ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين، و300 سنة كاملة وزيادة لا يوجد ذكر للاحتفال بالمولد، وكل الكتب المؤلفة قبل 300 سنة لا ذكر للمولد فيها ولا ذكر للموالد فيها، لأن تلك محدثة بعد القرون الثلاثة وبعد 300 سنة، بعد 300 سنة ولدت ووجدت ولم يكن لها وجود قبل ذلك، ولو كان ذلك حقا وهدى لسبق إليه السابقون إلى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإحداث هذه البدعة كان في القرن الرابع، والذي أحدثها الرافضة العبيديون الذين حكموا مصر هم الذين أول من أحدثها وتبعهم غيرهم فيها، وأصل إحداثها مبني على متابعة النصارى وعلى تقليد النصارى، قالوا النصارى يحتفلون بعيد بميلاد عيسى فكيف لا نحتفل بميلاد الرسول ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءت هذه البدعة تقليدا للنصارى واتباعا للنصارى، وتحقق بذلك على أيدي هؤلاء المبتدعين ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ذم لمن فعله: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضد لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن يعني من القوم إلا إياهم، يعني حتى لو دخلوا جحر ضد لدخله الناس تبعا لهم تقليدا لهم. فبعض المسلمين قلدوا النصارى في هذه البدعة، ومن المعلوم أن الحق وأن الهدى إنما يتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الكرام. وقد قال الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وإذا كان الأولون صلحوا باتباع السنن وباتباع الآثار وباتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فسبيل صلاح الآخرين أن يسلكوا مسالك الأولين السابقين الذين هم الأسوة والقدوة، والذين هم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ويقول أيضا مالك بن أنس رحمه الله: ما لم يكن دينا على ما لم يكن دينا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما لم يكن دينا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلا قيام الساعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث بأمرنا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولما جاء بعض الصحابة وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه بلغه أن أناس يجتمعون في المسجد ويتحلقون ومعهم حصى، وفيهم واحد يقول: سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100، فيكبرون ويعدون بالحصى، فوقف على رؤوسهم وقال: يا هؤلاء ما هذا؟ إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: سبحان الله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال: وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. ثم كون الإنسان يكون قصده حسنا ويقول: أنا قصدي حسن فيما أفعل، هذا لا يسوغ ولا يبرر يعني هذا العمل. وقد جاء ما يدل على أن العمل لا ينفع إلا إذا كان موافقا للسنة ولو كان قصد صاحبه حسنا، لأنه جاء في الصحيحين عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذبح أضحيته قبل الصلاة يوم عيد الأضحى، وكان يريد من وراء فعله هذا أنه إذا فرغ الناس من الصلاة وإذا اللحم قد طبخ وهم بحاجة إليه، فأراد أن تكون أضحية أول ما يؤكل والناس بحاجة إلى اللحم ومشتاقون إليه. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: شاتك شات لحم، يعني أنها ليست أضحية لأنها لم تقع مطابقة للسنة ولم تقع على وفق السنة، والسنة هي أن الأضاحي ما تذبح إلا بعد الصلاة يوم العيد، ما تذبح إلا يوم الصلاة بعد العيد، يوم بعد صلاة العيد لا تذبح قبل صلاة العيد. فقال له: شاتك شات لحم، يعني أنها ليست قربة وليست أضحية، هي مثل الشاة التي تذبحها في أي يوم من أيام السنة لتأكل اللحم في محرم ولا في صفر ولا في ربيع، هذه مثل هذه. قال له: شاتك شات لحم. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري نقل عن بعض العلماء قالوا: في هذا دليل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتبر، ولا يكفي حسن قصد فاعله، لأن هذا الصحابي قصد حسن ومع ذلك قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. فهؤلاء الذين يعملون هذا العمل ويقولون هو إن كان ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قصدنا طيب، القصد الطيب لا بد أن يكون متابعا للسنة وأن يكون على وفق السنة، وإلا كان بدعة وكان صاحبه آثما وداخلا تحت قوله عليه الصلاة والسلام: عليه الصلاة والسلام من أحدث بأمرنا ما ليس منه فرد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فرد. وقال: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. قال ذلك في حديث عباد بن سارية حيث قال قبل ذلك: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ثم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الحاصل أن هذا الاحتفال لم يوجد في 300 سنة كاملة، 300 سنة الأولى ما وجد فيها ذكر الاحتفال، حتى مجرد الذكر ما في ذكر لأنه ما ولد، هذا العمل ليس موجودا وليس له وجود أصلا، خلت منه العصور الثلاثة الأول، القرون الثلاثة الأول بأكملها، وأحدث في القرن الرابع وأحدثه الرافضة تقليدا للنصارى، وأحدثه الرافضة الذي حكم مصر تقليدا للنصارى. قد ذكر الخطيب وقد ذكر المقريزي في كتاب الخطط والآثار في تاريخ مصر أنهم أحدثوا هذه أحدثوا الموالد، فأحدثوا 6 موالد: مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومولد علي، ومولد فاطمة، ومولد الحسن، ومولد الحسين، ومولد الحاكم من حكامهم في زمانهم، ومولد الحاكم من حكامهم في زمان 6 موالد أحدثوها في ذلك الوقت. واشتهر أن ملك إربل وكان في القرن السادس أو قريبا منه هو الذي فعل ذلك، وأن فعل ذلك وأحدث ذلك، ولكنه ليس هو المحدث له، وإنما أحدث قبل ذلك في القرن الرابع وأحدثه الرافضة الذين حكموا مصر. وكما قلت أصل إيجاده المستند فيه تقليد النصارى، ليس فيه سنة عن رسول الله ولا أثر عن أصحاب رسول الله، بل ولا التابعين، بل ولا أتباع التابعين. وكما قلت 300 سنة كاملة لا يوجد ذكر للمولد فيها ولا يوجد ذكر للموالد فيها، وإنما هذه من الأمور المحدثة. والواجب على المسلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة تفوق محبة كل مخلوق، وأن تكون محبته باتباعه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، وأن لا يعبد الله إلا طبقا لشريعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأن يحذر الإنسان من البدع ومن المحدثات التي ليست من عمل السابقين وليست من عمل سلف هذه الأمة، فالخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف.
أحد السائلين يقول: يعني هل يجوز حضور هذه الاحتفالات لقصد الأكل والشرب؟
لا، لا يجوز الإنسان يحضر هذه الاحتفالات لا ليشارك فيها ولا لمجرد الأكل والشرب، وإنما إذا أراد أن يحضر يحضر وينصح ويحذر ويبين الحكم الشرعي، وهذا هو هو إذا أراد أن يحضر فليفعل هذا. أما مجرد حضور للمشاركة أو للأكل فلا.
هذا السائل يقول: ما هو الأولى، الانشغال بحفظ ما نسي من القرآن أم ختمه شهريا إن لم يستطع أن يجمع بينهما؟
الذي ينبغي هو أن يجمع بينهما، ويمكن الجمع بينهما، يمكن الجمع بينهما، يعني يخصص له وقت لقراءة القرآن بحيث يعني يمر عليه، ويخصص وقت لاستذكاره وحفظه وتعاهده، ويكون بذلك جمع بين الحسنيين.
هذا السائل يقول: إذا أطلق عليه السفيان عليه المراد هو الثوري؟
لا، ليس الثوري، وإنما يعني يطلق ويراد به أحدهما، والأمر في ذلك يرجع كما ذكرت إلى الشيوخ والتلاميذ، يحصل التمييز بالشيوخ والتلاميذ. يعني في بعض المواضع يكون الثوري إذا قال إذا جاء وفي عن سفيان الثوري، ولكن إذا جاء سفيان عن الزهري المراد به العيين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، ثم قال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، تقول النسائي رحمه الله: الرخصة في الصلاة بخميصة لها أعلام. المراد من هذه الترجمة أن الكساء الذي له أعلام وهي خطوط تكون فيه، فإنه لا بأس بالصلاة فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيه، ولكنه اختار ما هو الأولى منه وهو الانبجانية التي هي ليس فيها شيء، هي كساء من الصوف ليس فيه أعلام. والنسائي عقد الترجمة بناء على ما جاء في أول الحديث من حصول الصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الخميصة التي لها أعلام. وقد ورد النسائي في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، ثم قال: شغلتني هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بانبجانية، وفي بعض الروايات انبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني أي تلك الخميصة عن صلاتي. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أهدي إليه تلك الخميصة، كانت قد أهديت إليه تلك الخميصة من أبي جهم، فأراد أن يردها إليه، ولكن خشية أن يقع في نفسه شيء طلب الانبجانية التي كانت عنده بدلا من هذه، فتكون الهدية على بابها، ولكنها صارت من نوع آخر غير النوع الذي أعطاه إياه. ومن المعلوم أن الخميصة لا شك أنها أفضل وأنها أولى، بخلاف الانبجانية فإنها من الصوف وفيها خشونة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم آثرها على تلك لما فيها من أعلام، ثم أيضا لم يرد الخميصة عليه ولا يأخذ مكانها شيء، لأن ذلك يؤثر في نفسه، حيث تكون هديته قد ردت إليه لكن إذا ردت واعتيض عنها من عنده ما واعتيض عنها من عنده شيء آخر فإنه لا بأس بذلك. وفيه أيضا الحديث دليل على أن الإنسان عندما يهدى له شيء يعني يكون نفيسا أو يكون حسنا ويريد أن يأخذ ما هو أقل منه فإنه يمكن أن يعتذر عنه ويأخذ ما هو دونه, يمكن أن يعتذر عنه ويأخذ ما هو دونه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رد الهدية لم يردها مطلقا ولكن أخذ ما هو دونها تطيبا لخاطر ذلك الذي أهداها وهو أبو جهم رضي الله تعالى عنه. والنسائي إسناد النسائي يقول أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة واللفظ له أي لقتيبة واللفظ له إسحاق بن إبراهيم هو بن مخلد الحنظلي المشهور ببراهوية المحدث الفقيه, وصف بوصف رفيع من أعلى صيغ الجرح وصيغ التعديل ومن أعلى صفات التعديل, وهي قول بعض المحدثين عن الرجل أمير المؤمنين في الحديث, فإنه قد وصف أي إسحاق بن راهوية بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهذا يدل على علو منزلته وعلى قوة ضبطه وإتقانه, وأنه في القمة حيث وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة, أخرج حديث إسحاق بن راهوية أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. وسبق أن ذكرت أن راهوية المشهور عند المحدثين أنهم يأتون بها على هذا اللفظ راهوية, فتكون الواو ساكنة وما قبلها مضموم والياء التي بعدها تكون مفتوحة والهاء ساكنة. وأما اللغويون فإنهم يقولون يختمون بويه نراها ويه, فتكون الواو مفتوحة وما قبلها مفتوح والياء ساكنة وليست مفتوحة كما هو عند المحدثين, يعني يكون مختوما بويه. وأما عند المحدثين فمختوم بواو ساكنة وبعدها ياء مفتوحة ثم هاء ساكنة. وأما قتيبة بن سعيد فهو ابن جميل ابن طريف البغلاني, وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, وهو من شيوخ النسائي الذين أكثر من الرواية عنهم, ولهذا قل أن ينظر الإنسان في صفحات النسائي صفحات كتاب النسائي إلا ويجد فيه الرواية عن شيخه قتيبة بن سعيد. وأول شيخ أخرج له النسائي في سننه حديث شيخه فيه قتيبة بن سعيد, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقتيبة هذا من الأسماء المفردة التي ليس له مشارك فيها, التي قلت التسمية فيها أو ندرت التسمية فيها, فإنه لا يوجد من يسمى قتيبة في كتب الستة إلا هو الذي يسمى قتيبة. وقوله واللفظ له يعني أن اللفظ المسوق واللفظ المذكور هو من لفظ قتيبة الذي هو الشيخ الثاني, وليس من لفظ إسحاق بن راهوية الذي هو الشيخ الأول, لأنه لما ذكر الاثنين وسياقهما يختلف ذكر سياقه على لفظ شيخه الثاني ونص على ذلك حيث قال واللفظ له أي لقتيبة بن سعيد. يعني ومعنى هذا أن سياق إسحاق بن راهوية ليس هذا المذكور وإنما هو غيره, والمذكور إنما هو سياق شيخ الثاني قتيبة بن سعيد. أيوة
عن سفيان عن الزهري.
وسفيان هو ابن عيينة, وهو هنا مهمل. وقتيبة معروف يروي عن سفيان بن عيينة, وسفيان بن عيينة هو الذي يروي عن الزهري والمعروف بالرواية عن الزهري. وقد ذكر الحافظ بن حجر أن الثوري أن ابن عيينة معروف بالرواية عن الزهري دون الثوري. وقال في موضع آخر في فتح الباري إن الثوري يروي عن الزهري بواسطة, يروي عن الزهري بواسطة. وحديث وسفيان بن عيينة ثقة حجة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله, وهو مشهور بالنسبة إلى جده زهرة بن كلاب, ومشهور بالنسبة إلى جده شهاب الذي هو جد جده الذي هو شهاب جد جده الأدنى. وحديث الزهري أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو الذي قام بجمع السنة بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه, وهو الذي قال في السيوطي في ألفيته أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر, أي كلفه بذلك وأمره بذلك عمر بن عبد العزيز في الخليفة. ومن المعلوم أن الكتابة للسنة حصلت من كثيرين ولكنها بجهود فردية, وأما التكليف من الوالي فإنما كان للزهري في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه.
عن عروة
بن الزبير ابن العوام المحدث الفقيه أحد الفقهاء المشهورين في المدينة في عصر التابعين, وهو أحد الفقهاء السبعة الذين اشتهروا في المدينة والذين يأتي ذكرهم بهذا الوصف في بعض المسائل إذا اتفق رأيهم فيها فيقولون هذه المسألة قال بها الفقهاء السبعة, أي فقهاء المدينة السبعة, ومنهم عروة بن الزبير هذا, وهم عبيد الله بن عبد الله بن عروة بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير بن العوام والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وخارجة بن زيد بن ثابت وسعيد المسيب وسليمان بن يسار, هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة في المدينة. وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال, قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. والحاصل أن عروة بن الزبير الذي معنا في الإسناد هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين رحمة الله عليهم. وحديث عروة بن الزبير أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي تعتبر من أوعية السنة والتي روت الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا سيما الأحاديث المتعلقة في الأمور البيتية المتعلقة بالبيوت التي لا يعلمها إلا النساء, فإنها حفظت السنة, حفظت للأمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي واحدة من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله عنهم, وهم أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وعائشة رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء السبعة مكثرون من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وليس أحد من الصحابة روى مثل ما روى هؤلاء رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
قال الصلاة في الثياب الحمر. وقال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء فركز عنزة فصلى إليها يمر من ورائها الكلب والمرأة والحمار.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الصلاة في الثوب الأحمر، والمقصود من ذلك أنها سائغة وجائزة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وهو كذلك أي في حلة حمراء. وقد أورد النسائي حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء فركزها فمعه عنزة وهي العصا التي في آخرها التي في طرفها حربة أي حديدة يعني تثبت في الأرض وتغاص في الأرض، فركزها وصلى إليها.
يمر من ورائها
المرأة والحمار والكلب، يعني أن ما مر من وراء السترة فإنه لا يؤثر على المصلي ما دام أنه وضع سترة، والذين أو من يمر إنما يمر من ورائها فإن ذلك لا تأثير له على المصلي في صلاته، وإنما التأثير إنما يكون في المرور بينه وبين سترته، فإنه يمنع من يمر بينه وبين سترته، وأما من يكون من وراء السترة فإنه لا علاقة له به. وأما إسناد الحديث
أخبرنا محمد بن بشار
محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو يعتبر من صغار شيوخ البخاري الذين قربت وفاتهم أو سنة وفاتهم من سنة وفاة البخاري، وذلك أن البخاري توفي سنة 56 و200، ومحمد بن بشار توفي قبله بأربع سنوات أي سنة 52 و200، فهو يعتبر من صغار شيوخه الذين أدركهم من روى عن البخاري أو من يكون بعد البخاري. ولهذا النسائي وغيره من الأئمة أصحاب الكتب الستة كلهم رووا عن محمد بن بشار مباشرة وبدون واسطة. أما كبار شيوخ البخاري الذين لقيهم البخاري في صغره وهم في أواخر حياتهم، فهؤلاء ما أدركهم أصحاب الكتب الستة، وإنما أدركهم البخاري. أما صغار شيوخ البخاري الذين قربت وفاتهم من وفاته، فهؤلاء أدركهم من بعده، ولهذا فمحمد بن بشار يعتبر من شيوخ أصحاب الكتب الستة، شيخ للبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كلهم رووا عنه مباشرة، لقوه ورووا عنه وتحملوا عنه الحديث. ويماثل محمد بن بشار في هذا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن، فإنه مثله، فإنه أي محمد المثنى مثل محمد بن بشار في كونه شيخا لأصحاب الكتب الستة، وأيضا وفاته هي سنة وفاة بن دار الذي هو محمد بن بشار، وأيضا ولادته مثل ولادته، وهو أيضا معه من أهل البصرة، هما بصريان ومتفقان في الشيوخ والتلاميذ، ولهذا قال عنهما الحافظ بن حجر وكانا كفر سيرهان، يعني ليتسابقان ولا يغلب بعضهم بعض، لا يغلب بعضهم بعضا، لأنهم اتفقوا في سنة الولادة وسنة الوفاة، وكونهم من أهل البصرة وكونهم شيوخهم متفقين وتلاميذهم متفقين، فكانا كفر سيرهان، ووفاتهم في سنة 252. وللبخاري ولأصحاب الكتب الستة أيضا شيخ ثالث أيضا توفي في هذه السنة وهي سنة 252، وهو يعقوب بن إبراهيم الدورقي، يعقوب ابن إبراهيم الدورقي، فهو أيضا من توفي في هذه السنة التي هي سنة 252 و200. وهؤلاء الثلاثة يعتبرون من صغار شيوخ البخاري
وقد روى عنهم أصحاب الكتب الستة جميعا. عمن؟
حدثنا عبد الرحمن.
حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي البصري، وهو ثقة حافظ عالم بالرجال والعلل، وهو من المتكلمين في الرجال في الجرح والتعديل، وهو الذي سبق أن ذكرت أن الذهبي رحمه الله ذكر في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل إذا اجتمع يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي على جرح شخص فإنه لا يكاد يندمل جرحه، يعني معناه أنهما يصيبان الهدف ولا يخطئان في ما يتفقان عليه، فكلامهما عمدة وكلامهما حجة، ولهذا قال إذا اجتمع على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه، يعني معناه أنه لا يبرع ولا يسلم من مغبة أو معرة هذا الجرح، بل يكون فيه ويكون من أهله. وعبد الرحمن بن مهدي أخرج له أصحاب الكتب الستة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا سفيان،
وسفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الحجة الحافظ المحدث الفقيه، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو من وهذا اللقب من الألقاب الرفيعة التي لا يظفر بها أو لم يظفر بها إلا القليل النادر من المحدثين مثل سفيان هذا وشعبة بن الحجاج وإسحاق بن راهوية والبخاري والدارقطني وغير هؤلاء. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديث سفيان الثوري عند أصحاب الكتب الستة.
عن عون بن
أبي جحيفة، عون بن أبي جحيفة وأبوه أبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي، وهو مشهور بكنيته أبو جحيفة. وعون بن أبي عبد الله، عون بن أبي جحيفة ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو يروي عن أبيه أبو جحيفة وهو من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعلى هذا وإذا فهذا الإسناد كل رجاله أخرج لهم أصحاب الكتب الستة، محمد بن بشار وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان الثوري وعون بن أبي جحيفة وأبوه أبو جحيفة، هؤلاء كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة.
قال الصلاة في الشعار. وقال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جابر بن صفر قال سمعت خلاف بن عمرو يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبو القاسم في الشعار الواحد وأنا حائض قامت، فإن أصابه مني شيء غسل ما أصابه لم يعده إلى غيره وصلى فيه ثم يعود معي، فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك لم يعده إلى غيره.
ثم أورد النسائي هذه الصدمة وهي صلاته الشعار، يعني وهو الثوب الذي يلتحف فيه ويواري الجسد أو يكون على الجسد مباشرة، يكون مباشر للجسد. فتقول عائشة رضي الله عنها إنها كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في شعار واحد وكانت حائض، فإذا أصابه شيء أي ذلك الشعار من حيضها فإنه يغسله ويصلي فيه ولا يعدوه إلى غيره، لا يبدله، يعني لا يبدله ويستعمل شيء آخر، وإنما يغسله ويصلي فيه، يغسله ويصلي فيه ثم يعود. فإذا أصابه شيء فعل مثل ما فعل في الأول، يعني غسله وصلى فيه لا يعدوه إلى غيره، غسله وصلى فيه لا يعدوه إلى غيره، يعني في صلاة الليل، يعني كونه يكون معها ثم يقوم يصلي ويكون عليه الثوب هو إياها ثم يقوم ويصلي فيه، فإن أصابه شيء منها أي من دمها فإنه يغسله لا يعدوه إلى غيره، يعني لا يتجاوزه أو يستعمل شيئا آخر، وإنما يغسله ويصلي فيه.
قل أخبرنا عمرو بن منصور.
أخبرنا عمرو بن منصور النسائي. عمرو بن منصور النسائي هو ثقة خرج له النسائي وحده.
قال حدثنا هشام بن عبد الملك.
قال حدثنا هشام بن عبد الملك وهو أبو الوليد الطيالسي، مشهور بكنيته ونسبته، وأيضا مشهور باسمه، ولهذا هنا ذكره باسمه، ويأتي في بعض المواضع بكنيته ونسبته أبو الوليد الطيالسي.
أبو داود لا أنا كاتب.
لا هو أبو الوليد. أبو الوليد الطيالسي وهو ثقة ثابت، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا يحيى بن سعيد.
قال حدثنا يحيى ابن سعيد هو القطان المحدث الناقد المعروف كلامه في الجرح والتعديل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا جابر بن صبح.
قال حدثنا جابر بن صبح وهو صدوق.
جابر بن صبح صدوق، نعم
صدوق، أخرج له أبو داود
والترمذي والنسائي.
صدوق جابر بن صبح أخرج صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، يعني ما خرج له الشيخان ولا خرج له ابن ماجة.
قال سمعت خلاس بن عمرو.
قال سمعت خلاس بن عمرو الهجري البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
يروي عن عائشة.
يحدث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وقد تقدم ذكرها قريبا.
قال الصلاة في الخفين. وقال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال
وكان خلاس هذا من أصحاب علي رضي الله عنه وهو صاحب شرطته.
قال الصلاة في الخفين. وقال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن همام قال رأيت جريرا رضي الله عنه بال ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل عن ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا.
ثم أورد النسائي حديث جرير بن عبد الله البجلي. ثم أورد النسائي ترجمة هي الصلاة في الخفين، يعني أن ذلك سائغ وجائز، وأن الصلاة في الخفين سائغة وجائزة. وأورد فيه حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه بال وتوضأ ومسح على خفيه ثم صلى، فسئل عن ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا. وهذا يدل على جواز الصلاة في الخفين، وأيضا على جواز ستر بعض أعضاء السجود، لأن الخف يستر الرجلين وهما من أعضاء السجود، لأن أعضاء السجود سبعة: الرجلان القدمان والركبتان واليدان والجبهة والأنف مع الأنف، فهذه أعضاء السجود السبعة، يعني يدل على يعني على حصول الستر لبعض أعضاء السجود، لأن الخفين يكونان ساترين للرجلين. والحديث ليس فيه أنه فيه ذكر الصلاة في الخفين، يعني أنه صلى في خفيه، ولكنه ذكر أنه بال وتوضأ ومسح على خفيه ثم صلى، لأنه لو كان نزعهما يحتاج إلى أن يتوضأ من جديد، يعني لو كان نزعهما يحتاج إلى أن يتوضأ من جديد، ولم يذكر أنه نزعهما وتوضأ، وإنما ذكر أنه بال وتوضأ ومسح على خفيه وصلى ثم صلى. وقال رأيت رسول الله، ولما سئل قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا، يعني أنه صنع مثل هذا الذي صنعت، وهو الصلاة في الخفين، فهو دليل على جواز ذلك وأنه لا بأس به. ومثل الخفين الشراريب اللي هي الجوارب فإنه كذلك، يعني يصلى فيها يمسح عليها.
الإسناد؟
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى.
أخبرنا يقولنا في أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني وهو ثقة خرج له مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد وهو ابن الحارث وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة وهو ابن الحجاج الذي وصف بصفة هي من أعلى صيغ التعديل وهي أمير المؤمنين في الحديث، فإنه ممن ظفر بهذا اللقب وممن وصف بهذا الوصف، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن سليمان.
عن سليمان وهو الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو يأتي ذكره باسمه كما هنا ويأتي أحيانا ذكره بلقبه الأعمش. وكما ذكرت فائدة ذكري فائدة معرفة الألقاب ألقاب المحدثين هي أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه فإن من لا يعرف يظن أن هذا شخص وهذا شخص، ومن يعرف لا يلتبس عليه الأمر بل يعلم أن هذا هو هذا وأن هذا اسم صاحب اللقب وأن هذا اللقب اسم لقب لصاحب لهذا المسمى الذي هو سليمان. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم وهو من يزيد بن قيس النخعي المحدث الفقيه الكوفي وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقد ذكرت فيما مضى أن ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد عندما جاء إلى حديث غمس الذباب في الإناء إذا وقع فيه قال واستنبط من الحديث أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، والمراد بالنفس الدم، المراد بالنفس الدم يعني ما لا نفس له يعني لا دم له سائل مثل الذباب والجراد وما إلى ذلك من الأشياء التي لا دم فيها. قال استدل على ذلك أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. ووجه الاستدلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرشد إلى غمس الذباب بالماء واستعماله بعد غمسه قال يعني من وجوه أو من أحوال ذلك أن يكون الماء حارا، أن يكون الماء حارا ويلزم من غمسه موته ويلزم من غمسه فيه أن يموت، والرسول صلى الله عليه وسلم أشعر أرشد إلى استعماله بعد أن غمس فيه الذباب وهو حار، يعني في بعض أحواله يكون حارا فيترتب على ذلك أن يموت، فموته لا ينجس الماء. ومثله كل ما لا نفس له سائلة، كلمة ما لا نفس له سائلة قال ابن القيم أول من عرف عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة، أول من عرف عنه أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده، يعني عبارة عامة تشمل الذباب وغير الذباب، يعني تعبير عام يشمل كل ما لا دم فيه، ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. إبراهيم النخعي محدث فقيه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن همام.
عن همام وهو ابن الحارث ابن قيس ابن عمرو النخعي الكوفي وهو ثقة عابد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
يروي عن جرير.
يروي عن جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من بجيلة وكان كبيرا في قومه، والرسول وقد جاء عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وقيل فيه إنه لمكانته في قومه ولمنزلته الرفيعة فيهم بايعه أو كان فيما بايعه عليه النصح لكل مسلم، وذلك ليعم نفعه ولتكثر الفوائد التي تحصل منه، حيث أنه زعيم وكبير في قومه، فإذا كانت البيعة له عن النصح لكل مسلم فإنه يترتب على ذلك الخير الكثير والفوائد الجمة. وكان عليه الصلاة والسلام يبايع الناس على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ثم يضيف إلى ذلك أشياء على حسب ما يليق بالمبايعين، وقيل إنه كان مما أضافه إلى جرير هذه الإضافة التي فيها عموم النفع فيما إذا بويع عليها ونفذها. وجرير هذا يعني كان من أجمل الرجال ومن أحسنهم صورة، ولهذا قيل عنه أو قال عنه إنه يوسف هذه الأمة، يعني في جماله وحسنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال: الصلاة في النعلين. وقال: أخبرنا عمرو بن علي عن يزيد بن الزريع وغسان بن مضر قال: حدثنا أبو مسلمة واسمه سعيد بن يزيد بصري ثقة قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم.
ثم أورد النسائي الصلاة في النعلين، وفيه أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان يصلي في النعلين فقال نعم، فهذا يدل على جواز الصلاة في النعلين وعلى أن ذلك لا بأس به. لكن ينبغي أن يعلم بأن الصلاة في النعلين تكون في الأمكنة المناسبة، في حيث لا يترتب على ذلك مضرة، حتى لا يترتب على ذلك أمور لا تنبغي. أما إذا كانت المساجد مفروشة ونظيفة فإن الدخول فيها بالنعال والمشي عليها بالنعال يترتب عليه وصول الأتربة والأشياء التي علقت بالنعال كونها تكون على الفراش، وأيضا يكون لونه متغيرا وتعلوه الأوساخ، وهذا لا ينبغي. وإنما يصلى في النعال في الأماكن التي فيها تراب، كأن يكون الإنسان في سفر أو يكون المسجد يعني فيه تراب أو كان ترابيا فإنه لا بأس أن يفعل ذلك، وليس ولا يفهم أنه على إطلاقه، وأن الإنسان مهما كان ولو كان المكان الذي يصلي فيه من أحسن ما يكون في النظافة وحسن الفراش فتدوسه يداته بالنعال وفيها ما فيها فإن هذا لا ينبغي. ومن المعلوم أن الناس لا يفعلون هذا في بيوتهم، الأماكن المفروشة يجعلون النعال خارج ذلك المكان المفروش حتى لا يوسخوا تلك الأماكن المفروشة، فالمساجد من باب أولى، المساجد المفروشة من باب أولى ألا تعرض لمثل هذا الذي لا يرضاه الناس في أماكنهم التي هي مواضع جلوسهم ومواضع استقبالهم الزائرين. فإذا كانوا لا يفعلون هذا في بيوتهم لأن في ذلك ما لا يريدونه من حصول الوسخ وعدم النظافة فإن المساجد أولى بأن يحرص على نظافتها وعلى نزاهتها وعدم تعريضها. والحديث يعمل به ولكن حيث يناسب العمل به دون أن يلحق مضرة بالأثاث ودون أن يلحق مضرة بالفراش ودون أن يكون الفراش يظهر عليه تظهر عليه الأوساخ فيكون في ذلك ما يستقذره الناس ويكره الناس. أما بالنسبة للأماكن الترابية فإن ما في النعال من تراب يختلط بالتراب ولا يتبين مثل ما يتبين ولا يتبين فيها ذلك الذي يتبين على الأماكن المفروشة. هذا ينبغي التنبه له والتفطن له، فيعمل بما جاء بالحديث في حيث يناسب العمل ولا يعمل به حيث لا يناسب العمل، يعمل به حيث يناسب ولا يعمل به حيث لا يناسب، لأن دفع الأذى مطلوب وحصول اللبس يعني إما جائز ومستحب، ولا يفعل ما هو جائز ومستحب إذا ترتب على ذلك مضرة. ومفسدة. أما إذا لم يترتب على ذلك شيء فإنه لا بأس به. إسناد
قال أخبرنا عمرو بن علي
يقول نسائي أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس المحدث الناقد وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن يزيد بن زريع وغسان بن مضر
عن يزيد بن زريع وغسان بن مضر يزيد بن زريع ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وإسحاق وغسان بن مضر ثقة البصري ثقة أخرج له النسائي وحده.
قال حدثنا أبو مسلمة
قال حدثنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد وهو بصري ثقة قال حدثنا أبو مسلمة وهو
واسمه سعيد بن يزيد بصري ثقة
واسمه سعيد واسمه سعيد بن يزيد بصري ثقة مسلمة بن يزيد أبو هو أبو مسلمة سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي البصري وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة
يروي
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه الذي خدمه 10 سنوات منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله وهو أحد الصحابة الذين عمروا وأدركهم التابعون الكبار والمتوسطون والصغار وتلقوا عنه الحديث وأيضا هو من 7 المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين جمعهم السيوطي في ألفيته حيث قال والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي
من عليه إذا صلى بالناس. وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد وشعيب بن يوسف عن يحيى عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن عباس عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح فوضع عليه عن يساره.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي أين يضع المصلين عليه
أين يضع الإمام
أين يضع الإمام
عليه إذا صلى
أين يضع الإمام عليه إذا صلى
بالناس
إذا صلى بالناس. أورد فيه حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح وجعل عليه عن يساره يعني معنى أنه لم يصلي من عليه ولكنه جعلهما عن يساره وهو يصلي. والمقصود من الترجمة بيان موضع وضع النعلين إذا صلى وقال إنه يجعلهما وعرض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهما عن يساره فإذا موضعهما أنه يكون أنهما يكونان عن يساره موضعهما أنهما يكونان عن يساره. أيوة.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد
أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي اليشكري وهو ثقة مأمون سني أخرج له البخاري ومسلم والنسائي
وشعيب
بن يوسف
نعم
وشعيب بن يوسف النسائي وهو ثقة أخرج له النسائي وحده.
عن يحيى
عن يحيى وهو بن سعيد القطان قد مر ذكره
عن ابن جريج
عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرني محمد بن عباد
قال أخبرني محمد بن عباد وهو بن جعفر محمد بن عباد بن جعفر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن سفيان
عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن سفيان
أبو سلمة المخزومي
أبو سلمة المخزومي وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد
لا مسلم وأبو داود النسائي وابن ماجه
أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ما خرج له الترمذي ولا البخاري.
عن عبد الله بن
سعيد عن عبد الله بن السائب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة نعم
نعم
مسلم وأصحاب السنن الأربعة
نعم
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يقول يعني ما الفرق بين الصلاة في الخفين والصلاة في النعلين؟
ما نعلم يعني كل منهما جاهز, يعني الفرق من أي ناحية؟
لا هو يعني لماذا أورد ترجمتين؟
يعني هو لأن الخف غير النعل, لأن الخف غير النعل, والخف يعني كما هو معلوم يسر القدم, والنعل لا يسرها وإنما يسر بعضها أو جزءا منها. فالمغايرة لأن الخف غير النعل, ولأن هذا فعل وهذا فعل, وفعل كل منهما سائر.
هذا الأخ يقول شيخنا الفاضل أشهد الله على حبك في الله وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمد في عمركم ويحسن خاتمتكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين وأن يجمعني معكم ووالدينا والحاضرين في الفردوس الأعلى من الجنة مع محمد صلى الله عليه وسلم.